بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب المراقبة الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا معه. قوله: فقال لي: يا غلام، احفظ الله يحفظك. قال له: يا غلام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتلام، يعني من 15 إلى 16 أو أقل، فكان راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء: يا غلام، احفظ الله يحفظك. كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه وشريعته.
وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يردف غلاما خلفه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن ذلك لا يفعله المتكبرون، إنما يفعله المتواضعون. رجل في قدره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يردف غلاما خلفه، فذا أكبر دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عناية صلى الله عليه وسلم بالنشء، فمن السلبيات الخطيرة أننا قد نؤجل التوجيه والتعليم إلى ما بعد البلوغ، أو إذا كبر الإنسان وبلغ سنا يكون فيه راشدا، فلا نعلم أبناءنا وهم صغار ونقول هؤلاء لا يفهمون أو هؤلاء لا يدركون أو هؤلاء كذا، بينما في المقابل يلعبون يمرحون يشاهدون يخالطون ويأخذون كل شيء سواء كان نافعا أو كان ضارا، فتسبق المخالفة إلى قلوبهم قبل الموافقة، وقد تسبق البدعة إلى قلوبهم قبل السنة، وقد يسبق الشرك إلى قلوبهم قبل التوحيد. وهذا من السلبيات الخطيرة التي قد نقع فيها كثيرا أو يقع فيها أكثرنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تبدأ مع ولدك. من متى تبدأ مع ولدك؟ تبدأ مع ولدك منذ أن تختار له أما تتقي الله عز وجل فيه. تبدأ مع ولدك منذ أن تضع نطفته على ذكر الله عز وجل. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تبدأ مع ولدك إذا نزل من بطن أمه فتختار له أحسن الأسماء، ثم تقوم بعمل السنن التي يرجى بركتها في ولدك. تبدأ مع ولدك منذ أن ينطق فينطق بكلمة التوحيد أولا، من ربك وما دينك وما نبيك. لا تستكثر أو لا تستصعب مفاهيم على ولدك منذ الصغر، فإذا نطق وعقل أن ينطق علمه من ربك وما نبيك وما دينك وأين الله وما السنة وما البدعة وما التوحيد وما الشرك وما هي أصول السنة، وعلمه هذه الأشياء. علمه حكم الحكم غير ما أنزل الله، علمه العذر بالجهل، علمه حكم الدار. قد تقول لك إنه ما يفهم أصلا كلمة يعني معنى الدار، اليوم يسبق إليه تلك الألفاظ وغدا يفهمها وتستقر في ذهنه، اشرح له شرحا مبسطا، فإنك لا تستهين بهذه الأمور. ولدك قلبه ليس بيديك، وقد يسرق ولدك من بين يديك، قد يسرق ولدك من بين يديك، يسرق فكره ويسرق توجهه، فإنه قد يختلط بمن يفسده وقد يستمع إلى من يفسده. أما أننا نسكت حتى يدخل أبناؤنا الجامعات أو يتخرج أولادنا من الجامعات بدعوى أن الولد صغير وأنه ما زال صغيرا، هذه من السلبيات الخطيرة جدا، من السلبيات الخطيرة جدا التي تتعلمه أنت هنا وأنت كبير وداعي وصاحب منبر وإمام محراب. علم ولدك من الآن، من الآن علمه، لكن بصورة مصغرة، بصورة مصغرة. علمه رؤوس الأقلام، هذا أمر لابد أن نلتفت إليه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا يا غلام، يعني لم يبلغ بعد. ومعلوم من قتل أبا جهل من هما صبيان صغيران، ومعلوم ابن عمر هو في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. صغار الصحابة هم رواة الحديث، صغار الصحابة هم المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن من المكثرين أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة. العشرة المبشرون لم يكونوا المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن عمر أكثر مما روى عمر، روت عائشة أكثر مما روى أبو بكر رضي الله عنه. فهذا لابد أن نلتفت إليه. أولادنا فلذات أكبادنا لابد أن نبدأ معهم صغار منذ أن يعقل علمه. الولد يحفظ كثيرا،
لا تظن أن هذا الولد محفظ، يحفظ كثيرا جدا. فإذا سبق الحق إلى قلوبه إلى قلوبهم، وإذا سبقت السنة إلى قلوبهم ولو عرفوها ألفاظا اليوم، فإن هذا فيه نفع عن عظيما جدا لا يمكن أن تدرك قدره ولا قيمته إلا حينما ترى ثمرته بعد ذلك. نحن نشأنا وما نشأنا على مثل هذا، فحينما ننشئ أبناءنا على ما نشأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله يرجى الخير. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجون الخير لأبنائهم منذ ولادتهم، يرسل الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولده إذا ولد ليحنكه ومعه التمر، ويسأله أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، عناية النبي بالصغار. فلما ربى النبي ابن عباس وهو غلام على هذه الكلمات، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عبد الله بن عباس من يا أخوان؟ صار حبر الأمة ترجمان القرآن. اليوم هو في الحلقة طفل صغير أو صبي في الحلقة، وغدا هو الشيخ الكبير وهو الإمام الكبير الذي يجتمع الناس حوله. ما من كبير إلا وكان صغيرا، ما من كبير إلا وكان صغيرا، كان يوما ما صبيا صغيرا. فإذا أحسن توجيه من الصغر وجدت ثمرته في الكبر. حتى ولو أن الإنسان أتى بولده ينام، ينام في الحلقة. ولهذا البخاري في كتاب العلم قال: باب متى يصح سماع الصغير، سماع الصغير، جعل في كتاب العلم. وذكر حديث محمود بن الربيع قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق. فلهذا السماع والتحمل الصحيح أنه لا يشترط فيه سن، أما الأداء هذا الذي يشترط فيه البلوغ الأداء، أما التحمل فهو أيسر. ولهذا يتحمل الكافر، ليس يلزم في التحمل الإسلام. جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة صلاة المغرب ويقرأ والطور، حتى إذا بلغ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي يصير. فالتحمل بخلاف الأداء، التحمل يكون للصغير، يكون للكافر حتى ولو كان كافرا فإنه يتحمل. ولهذا يتحمل الإنسان مهما كان سنه، تحمل ابن الرابعة ابن الثالثة يتحمل، لكن الأداء لا يقبل منه إلا إذا كان بالغا. وهذه أمور نلتمسها ونرجو خيرها وبركتها. والهادي هو الله سبحانه وتعالى، الهادي هو الله سبحانه وتعالى، لكن نبذل الأسباب، نبذل الأسباب. فمن أعظم الأسباب العناية بالأبناء منذ الصغر، منذ الصغر، منذ أن ينطق، أعلمه التوحيد والسنة وأهل السنة وأهل البدعة، وعلمه حكم الرد على المخالف وحكم موالاة أهل البدع. لا تستكثر عن ولدك شيء، نفس القضايا التي تتعلمها هنا وأنت كبير علمه إياها وهو صغير، وهو صغير، لكن بالطريقة التي تتناسب معه. نعم.
احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه ومن شريعته سبحانه وتعالى ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل، لأن كل هذا من حفظ الله. فالله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظك، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته كما قال.
نعم، هذا المراد بإحفظ الله، المراد حفظ دينه وشريعته، احفظ الله. نعم، يعني احفظ حدوده، وليس أن الله يحتاج إلى أحد يحفظه، حاشا سبحانه. نعم،
فالله سبحانه وتعالى نفسه
سبحان الله. يا أخواني تأملوا الكلمات التي علمها النبي ابن عباس، عجيب، يعني كلمات هي ضوابط وكليات تشمل الدين كله، تشمل حال العبد مع ربه، وحال العبد مع نفسه، تشمل أسس الصلاح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. سبحان الله، تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعني أمور عظيمة 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 يفقدها الكبار. نعم.
فالله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظك، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وليس المعنى تنصرون ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، ولهذا قال في آية أخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا يعجزونه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن احفظ الله يحفظك جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله تعالى في بدنه، وحفظه في ماله وأهله وفي دينه. وهذه أهم الأشياء، أن يحفظك الله في دينك، وهو أن يسلمك من الزيغ والضلال.
الله أكبر، الله أكبر. أن يحفظك في مالك عظيم، أن يحفظك في بدنك عظيم، لكن أن يحفظك في دينك أعظم شيء، لأن أعظم شيء دينك. فإذا حفظك الله سبحانه وتعالى في دينك فقد من عليك بأعظم المنن، قد من عليك بأعظم المنن، أن يسلمك من الزيغ والضلال. لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى. أعظم شيء حفظ الله عز وجل لك في دينك، يحفظك الله في دينك فلا تكن واقعا في الشركيات، يحفظك الله في دينك فلا تكن واقعا في البدع، يحفظك الله في دينك فلا تكن واقعا في الضلالات. يحفظ الله عليك دينك، أعظم شيء يا إخوان. ولهذا يا إخواني لا تستهينوا بالهداية إلى السنة، أن تكون على السنة. والله يا إخواني أمر عظيم، والله يا إخواني أمر عظيم، أمر عظيم وأمر عجيب يا إخوان، أمر عجيب. حينما تنظر حولك في مسلمات وأصول، فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأمة، لما تنظر حولك، تنظر حولك في هؤلاء الساقطين الذين يسقطون يوما بعد يوم، تحمد الله، تحمد الله سبحان الله. والسقوط في ماذا؟ السقوط في أصول، في أصول توجد في فهارس كتب أهل السنة، أنت تعجب. يعني أمثال هؤلاء ما يعرفون، سبحان الله سبحان الله. يعني أصول معروفة ومسلمات، ليست مسائل خلافية ولا مسائل اجتهادية ولا مسائل تقول تحتمل فهما غير فهمك، يعني مسائل واضحة، مسائل واضحة. ومع ذلك تجد سقوطا ذريعا وعجيبا. حينما تنظر حولك، من الذي ينطق بالسنة؟ من الذي يؤصل اللا حزبية؟ وهذه فيها إشكالية، هذه من الذي يؤصل اللا خروج، اللا عزم، اللا ذكر المثالب، اللا جماعات وطوائف وأحزاب، الرد على أهل البدع، أشاعرة، إخوان، تبليغ، الرد على رؤوس أهل الضلال. هذه مسائل ليست محل اجتهاد، ومع ذلك سبحان الله هذا يسقط وهذا يسقط وهذا يسقط. هذا أمر عجيب. ترى الواحد يدعي السلفية ويشهد جنازة القرضاوي ويصور أمثال الحويني، أما تستحي من نفسك يا رجل؟ يا من كنت تقول بالأمس هذا رجل اجتمع فيه جربان، واليوم تشهد الجنازة أمام الناس وتصور أمام الناس؟ لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح هؤلاء. الذي كان يقول لا تأخذوا من القرضاوي شيئا، هذا الحويني، لا تأخذوا من القرضاوي شيئا، هو اليوم يصلي عليه، تغير القرضاوي تغير إلى الأسوأ. القرضاوي كان ينتقل من سيئة إلى سيئة ومن ضلالة إلى ضلالة. القرضاوي ما كان ينتقل من حسنة حسنة، من ضلالة إلى ضلالة. وأنا أعي ما أقول، أعي ما أقول، وأعد كلماتي واحتسبوها بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وأخاف حرفا واحدا يخرج مني أحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لست متجريا في هذا أبدا أبدا أبدا. والله لولا دين أعتقده أنه لابد من إظهاره، والله ما أخاطر بنفسي، لكن أرجو هذا أن يكون من أفضل أعمالي. أرجو أرجو الله أن يكون هذا من أفضل أعمالي. هذا القرضاوي الضال الذي ينتقل من ضلالة إلى ضلالة، في عقيدة من ضلالة إلى ضلالة، في فتاوى ضالة من ضلالة إلى ضلالة. فالقرضاوي هو القرضاوي يا حويني، ما تغير، ما تغير على ما تصلي، ما تغير، هو هو. وهذا العدو الذي يخرج ثناء آخر على هذا الرجل ويثنى عليه ثناء عطرا، وهذا الحنبلي أبو بكر، وهذا حسان، لكنه ما أدري لما سحب تعزيته، ألغها مرة ثانية. يبدو أن أحدا قال لعلك يعلم عليك أنك تعزف القرضاوي، وهذا ضد مثلا سياسة الدولة ولا شيء، لعله. بعدما أنزل تعزية في اليوم الأول حذفها بعد ذلك، على ما حذفتها. وغيره وغيره وغيره. فسبحان الله، القرضاوي يحتاج إلى فقه وإلى علم. هذا القرضاوي الضال المنحرف، الإخوان المحترق، الإخوان، يكفي أن هذا بس، يكفي أنه رأس الإخوان في العالم، يكفي أن الأب الروحي، يكفي أنك تكون واقف على قبر القرضاوي. من اللي موجود؟ عصام البشير السوداني الإخواني بجوار إسماعيل هنية الحمساوي، وخالد مشعل الحمساوي، ومحمد حسن الددو، الإخوان المحترق الخارجي التكفيري، هذا الذي على قبر هذا الرجل. تعزون من؟ فهؤلاء إخوان، بل أشر من الإخوان، أشر من الإخوان، وأشر من التبليغ، وأشر من القعدة، وأشر من داعش، وأشر من الصوفية، وأشر من الأشاعرة، لأنهم جمعوا كل هذا وقدموه على طبق من ذهب لمن يسمون بالسلفيين. فهذا حينما يسلم لك دينك، نعمة من نعم الله عز وجل، لما تكون يوما من الأيام تحت أقدام، تحت أقدام العدو، تحسبه شيخا لك، واليوم أنت ما تقبل منه كلمة واحدة، لأنه كلها كلمات ضلال، ما تقبل منه في هذا الباب كلمة. تحمد الله، بالأمس كنت تجري وراء حسان وحويني، واليوم أنت تسمع إلى كلامين تقول سبحان الله، هؤلاء الذين ضيعنا أوقاتنا معهم يوما ما. والعجيب أن هذا ليس يسقط رجل ولا رجلان ولا ثلاثة يا إخوان، يعني من قسموا مثلا حويني ومعه جماعة يتكلمون في القرضاوي ويرون أن هذا الرجل ضال ولا يجوز التعزية، وحسان ومن معه مثلا يرون كذا مثلا، إنما سبحان الله العظيم ما تجد، ما تجد. وفين أصحاب البيانات؟ أصحاب البيانات فين؟ فين كلام رسلان في القرضاوي؟ الشعراوي خطب خطبة مباشرة فيه لما مات، الشعراوي أين كلامه في القرضاوي؟ أين كلام شوربجي وعادل زهران وهذا في القرضاوي، ومن قبل في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين كلامهم؟ أليس هؤلاء الآن يموتون ويذكرون بكل خير في الأمة؟ من الذي يبين أحوال هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ فسبحان الله، سبحان الله، يعني أمر عجيب يا إخواني، أمر عجيب. وكأن الدين تغير، تبدل عند هؤلاء، ليس هو الدين الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فين بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ في الحياة الدنيا، في حياتهم يبين أمرهم، وإذا ماتوا يبين أمرهم، وبعد ما يموتون يبين أمرهم. طالما فكر موجود وكتب موجودة يبين حالهم ويبين أمره، كسيد قطب إلى الآن يبين حاله، وإن كان قد مات من عشرات السنين، لكن فكرة قائم يحرك الناس ويشعل فتيل الثورات. فكيف بأبي الثورات؟ أين أبو الثورات؟ أين أنت يا رسلان؟ فين؟ فين بياناتك؟ أين أنت؟ وكأن منهج السلف سبحان الله رفع في هذا الزمان غربة فعلا، يعني غربة سبحان الله، تجد غربة غربة شديدة للسنة، ولكن هذه لا تزيدك إلا يقينا وإلا ثباتا وإلا بذلا وإلا بذلا بذلا، لأنك لو ما بذلت السنة من أين يعرف الناس السنة؟ من أين يعرف الناس السنة؟ خلي في مقطع يكون بين مقاطع الثناء، يبقى مقطع إن هذا القرضاوي مبتدع، القرضاوي ضال، القرضاوي لم يكن رجل أمة ولكنه رجل فتنة. خلي الناس تقرأ العناوين هذه لعل باحثا يبحث، لعل الله يهدي رجلا، تكون كلمة لأهل السنة سجلت. فأن يسلم لك دينك أعظم شيء، عظيم أن يسلم لك بدنك ومالك وأهلك وولدك، لكن أعظم السلامة سلامة الدين، أن يسلم دينك من الشرك فلا تكن مشركا، ومن البدعة فلا تكن مبتدعا، ومن المعاصي فلا تكن عاصيا عربيدا، أن يسلمك دينك فتكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا أعظم ما يكون يا أخوان، أعظم ما يكون أن تهدى إلى هذا الدين وأن تثبت عليه وأن تسأل الله عز وجل الثبات عليه إلى الممات وأن تموت على ذلك. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى أمامنا كل يموت، هذا القرضاوي مات، وهذا ابن باز مات، وهذا مقبل مات، ومع ذلك الحمد لله من بقي له الذكر الحسن؟ دعك من القرضاوي يذكره الإخوان، أما أن يكون في الأمة له قدم صدق، يعني أنت الآن تبحث عن فتوى القرضاوي، أنت الآن تبحث عن كلام القرضاوي، أنت الآن في درسك يقرأ القرضاوي، أبدا، إنما الألباني لابن باز للعثيمين لهؤلاء الذين والحمد لله رفع الله عز وجل ذكرهم في الأنام. فهذا يموت وهذا يموت. شوفوا العجيب يا أخوان العجيب، هذا الحويني وأين الألباني؟ أين هو من الألباني؟ شيخه الذي يزعم أنه شيخه يعني، وهذا مقبل والعدوي. شوف انظروا كيف التفاوت بين العدوي ومقبل، يعني لو كان مقبل حيا أكان يشهد جنازة القرضاوي؟ أقول لكم سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا، شهد جنازة القرضاوي من الإخوان ما شهد؟ يا أخواني جنازة، ولا أستحي أن أقول جنازة مد البصر. طب قد يقول قائل السلف قالوا بيننا وبينهم يوم جنائز، فانظروا جنازة مد البصر، مد البصر كأنها جنازة ابن باز، كأنها جنازة العثيمين على نحو من هذا، وهذا يدل على القبول. فما ردكم؟ أقول بيننا وبينهم يوم جنائز، بيننا وبينهم هذه الجموع وتلك الأعداد، إنها جموع الإخوان. ولذا أقول قولا واحدا، أين عالم السنة في جنازة القرضاوي؟ نريد عالما واحدا من علماء السنة في جنازة القرضاوي، أشهدها أحد من أهل السنة؟ إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز، جنازة مد البصر لم يشهدها رجل سنة، يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز. أما جنازة ابن باز، أما جنازة العثيمين، أما جنازة هؤلاء العلماء، من الذي شهد ومن الذي رثى وعز ومن الذي تكلم؟ إنهم أهل السنة والجماعة. إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز، ولا تظن المسألة راجعة إلى عدد، إنما المسألة راجعة إلى نوع. إننا نرى جنازة الفنانين والمغنين كذلك أيضا أعداد غفيرة، فنقول بيننا وبينهم الجنائز من جهة العدد لا تغتر بعدد، يكفي أن الذي صلى عليه محمد حسن الددو الذي يتبرك بالمشايخ، له تبرك عند أحد المشايخ وهو أول من تبرك، والشيخ يأتي فيبثق في يديه، يمد يديه فيبثق فيه شيخ، والثاني يأتي يضع يده للشيخ والشيخ يبثق، والثالث ينفث، والرابع والخامس والسادس والعاشر وهكذا، وهو أول من مد يديه محمد الحسن الديد. سبحان الله. فالذي صلى عليه هذا، والذي وقف على قبر عصام البشير واسماعيل هنية وخالد مشعل. فبيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز، فلا يشهد جنازة هؤلاء إلا من؟ إلا أهل البدع والضلالات. أما أهل السنة فمن لم يشهد جنازته دعا له بظاهر الغيب محبة له وأظهر فضائله. نعم.
لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكلما ضل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا، كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أخطأ
يقول لي بالمناسبة، يقول لي بعض الإخوة في بيلا، كان في فترة من الفترات في بيلا كان الحويني يأتي خطبة ثابتة، فيقول لي بعض الإخوة اللي هو كان بيأتون به، يعني هذا في التسعينات، فيقول: كان بعض الناس يقول لنا هو الحويني جاي مخصوص يشتم في القرضاوي؟ هو ما وراهوش غير القرضاوي؟ ما وراهوش غير القرضاوي؟ كل ما يجي يشتم في القرضاوي هو ما وراهوش غير القرضاوي؟ ايه والله يا اخواني، والله احد الاخوه المسؤولين يخبرني من ايام لما كان ينزل الى بيلا في فتره من الفترات، يقول: كان الناس يقولنا هو ما وراهوش غير القرضاوي؟ كل ما يجي يشتم في القرضاوي ما وراهوش غير القرضاوي. سبحان الله. ما هو بدين هذا؟ هذا لو كان دينا فاليوم ليس بدين. نعم.
لأن الإنسان،
نعم،
قال الخلال رحمه الله تعالى: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
الله أكبر، الله أكبر. ليس العدد فقط، لكن إظهار السنة. نعم.
لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكلما ضل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا، كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العافية.
الله أكبر. كلما ازداد، كلما اهتدى زاده الله هدى، وكلما ضل زاده الله ضلالا، نسأل الله السلامة والعافية. أن ينتقل الإنسان من حسنة إلى حسنة، أو ينتقل آخر من سيئة إلى سيئة، من هداية إلى هداية، ومن ضلالة إلى ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. وحينئذ لا يبصر هذا الإنسان الذي ينتقل من ضلالة إلى ضلالة مهما ذكرت، ومهما ذكرت له من نصوص الشريعة، ومهما ذكرت له من كتب السلف، لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها ولا يهتدي بها، لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلبه. نعم.
إذن يحفظك في دينك وفي بدنك ومالك وأهلك، وأهمها حفظ الدين.
اللهم
نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا.
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا، نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا الدين والسنة، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فما أفقرنا وأفلسنا وأحوجنا وأجهلنا، ما أجهلنا وما أحوجنا إلى أن نتعلم، وما أفقرنا إلى وأفلسنا إلى فضله سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتد، ولولا أن يهدي الله فلا هداية. فالإنسان لا يعجب بنفسه يا أخوان، ولا يرى نفسه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تغتر يوم أن تكون على السنة، فإن القلب ما سمي قلبا إلى لتقلبه، لا تغتر تقول أنا اليوم على السنة والحمد لله خلاص تجاوزت القنطرة. لا يا أخواني، لا يا أخواني، كم من أناس قد يكونوا على سنة ويدرسون سنة ومع ذلك تزيغ قلوبهم. كم الذين تحولوا من سنة إلى صوفية، إلى صوفية، من سنة إلى أشاعرة. فالإنسان الحريص، الحريص يعض على السنة بالنواجذ ولا يرى لنفسه شيئا في هذا الطريق، إنما يحرص على أن يطلب المزيد علما وعملا، وأن يكون مفتقرا إلى ربه سبحانه وتعالى. شوف محمد بن الحسن الددو هذا يا إخوان، يوما من الأيام هو قبل أن يبلغ 30، احنا في الرياض، كان هو في جامعة الإمام هناك، كان ما زال طالبا، وكان هذا الشاب إذا رأيته تقول سبحان من أعطاه من السمت، ولا يظهر كلمة واحدة من هذه الكلمات، سبحان الله، كلمة. والله يا أخوانا أنا ما سمعت من الددو هذا كلمة، كلمة يمكن حتى أن تقول مثلا فيها تمييح، سبحان الله. ولكن هذا الرجل الله أعلم أنه كان يخفي ذلك وقت دراسته في المملكة، ثم أظهر أسوأ الوجوه، إخوان، تكفير، أشعرة، صوفية، أسوأ الوجوه. في يوم من الأيام كان هذا الشاب سبحان الله تقول علم وتقول حفظ وتقول سمت وتقول، نعم، الله المستعان.
وقوله احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ آخر تجده أمامك. احفظ الله أيضا بحفظ شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه، تجده تجاهك وأمامك، ومعناهما واحد، يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به، فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه.
نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، فاعبده وتوكل عليه. نعم،
كان الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم،
قال الله تعالى
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. نعم،
قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين.
وإنما فسر الشيخ هذا وحسب من اتبع المؤمنين لأن ظاهر الآية قد يشكل عليك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الله والمؤمنون حسبه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فيكون العطف هنا على الله، حسبك الله ومن اتبعك، يعني الله ومن اتبعك حسبك يا محمد، وليس الأمر كذلك، إنما أنت والمؤمنون حسبكم الله، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، ومن اتبعك عطف على الكاف اللي هي الضمير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، يبقى ومن اتبعك ليست معطوفة على الله إنما معطوفة على الضمير، حسبك، حسبك ومن اتبعك الله، يبقى الله حسبك وحسب من اتبعك، وليس الله ومن اتبعك حسبك، فالحسب يكون لله، ليس الحسب لأحد غير الله. الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات، والذين قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فليس هناك عطف على الحسب، ولهذا الحسب يكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإذا كان الله حسب الإنسان أي كافيه فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك.
الله أكبر الله أكبر. احفظ حدود الله، احفظ حرمات الله، احفظ محارم الله، احفظ شعائر الله، احفظ الله بامتثال أمره، تجد الله عز وجل تجاهك أمامك، في عسرك فييسر، في كربك فيزيل، في ضيقك فيفرج، احفظ الله تجده تجاهك. يا إخواني، الواحد لو أنه وقف مع إنسان وقفة صادقة في أمره ثم تعرض الإنسان بعد ذلك لشيء، ألا تجد هذا الإنسان يكون أول من وقف معك؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى، والله ما احتاج العبد، لكن هذا من باب التقريب، إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وحفظت أوامر الله عز وجل وجدت الله تبارك وتعالى أمامك، فهو الذي يفرج الكرب وهو الذي يزيل الهم. نعم.
احفظ الله. قال والمراد بحفظه حفظ شريعته ولا سيما بالتوكل عليه والاستعانة به. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، أي لا تعتمد على أحد مخلوق، إذا سألت فاسأل الله. مثلا إنسان فقير ليس عنده مال يسأل الله يقول اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي رزقا، فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه، ولهذا جاء في الحديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه أو منعه. فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله، قل اللهم ارزقني، اللهم أغنني بفضلك عمن سواك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى، ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه. اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. لا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تستعن إلا بالله. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة. قد يعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به، وقد يعينك الله على يد أحد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك. ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل، كما يفعله بعض الجهلة الآن من تعلقهم بالسبب وضعف اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل لما حصل عون ظاهر من دول كافرة، وما علموا أن الكفرة هم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا. بل النافع الضار هو الله عز وجل، وهذا من تسخيره سبحانه وتعالى لعباده.
أي كيف يعينك الكافر؟ فلا تلجأ إلى الكافر من أجل أن يغيثك في شيء، فإن الكافر يعاديك ديانة، ولهذا فإنه يسعى في إلحاق الضرر بك، وهذا أمر مشاهد. متى نصرت دول الكفر المسلمين؟ متى يا أخوان؟ ها متى؟ متى؟ أين حلف كذا وحلف كذا، وأين تدخل عسكري، وأين الضرب، وأين الذي يحصل كان يحصل في بلاد المسلمين من أجل إنقاذ المسلمين، وإنما هو لزيادة الحق الضرر بهم؟ أين هذا في فلسطين؟ أين هذا؟ الشعب الذي لا يستطيع أن يحصل على أبسط حقوقه، حتى المسجد الأقصى ما تركوه له، ما تركوه له. أين هذا؟ أين العالم كله في نصرة أن المسلمين هناك؟ أين؟ متى نصر الكفار المسلمين؟ متى نريد حادثة واحدة وقفوا مع المسلمين ضد النصارى وضد يهود؟ متى؟ فلهذا هؤلاء لا ينصرونك أبدا، إنما لو وقفوا معك فلكي يأخذوا من دينك أعظم مما يعطونه إياك. نعم.
بل النافع الضار هو الله عز وجل، وهذا من تسخيره سبحانه وتعالى.
هذا يخبر عن الله بأنه النافع الضار، وإلى النافع الضار ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، وضع يده في يد الناتو. نعم.
بل النافع الضار هو الله عز وجل، وهذا من تسخيره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما جاء في الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فيجب علينا ألا ننسى فضل الله الذي سخرهم لنا، ويجب علينا أن ننبه العامة إذا سمعنا أحدا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرونا 100% وهم الأول والآخر، فيجب علينا أن نبين لهم أن هذا خلل في التوحيد، والله أعلم. وقوله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك.
ننبه على يعني عبارة ذكر الشيخ وهي قوله وفي هاتين الجملتين دليل على أن من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تقرأ المسألة لغير الله في قين أو كثير، ولا تستعن إلا بالله. يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لا يطلب من أحد حاجة، يعني يقول لو هاتي كذا أو افعل كذا أو كذا. لا زال الصحابة هذا بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الشيء من أصحابه ويطلبون منه الشيء. فالذي يظهر أن الأصل هو أن الإنسان يستغني، وقد كان من الصحابة من لا يسأل الصوت إذا سقط من يد أحدهم ألا ينزل ويأخذه ولا يسأل أحدا شيئا. فهذا لو استطاعه الإنسان فلا شك أن هذا أكمل، لكن إذا سأل الإنسان الحاجة والإعانة في شيء، مثلا سأله مالا إذا كان يحتاج، فسأله قرضا، سأله أن يفعل له مصلحة، أن يكون معه في مصلحة، كل ما يستغني الناس بعضهم عن بعض، أنا أسألك كذا وأنت تسألني كذا إلى غير ذلك، أن هذه الأمور لا بأس بها وهي من الأمور المباحة ما لم يلتفت القلب إلى السبب. فالذي ينقص التوحيد هو التفات القلب إلى السبب وتعلق القلب بذلك، هذا الذي ينقص التوحيد. أما إذا كان من باب السببية المحضة وهي سببية مباحة فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والاستغناء عنه متى ما استطاع الإنسان أفضل. الاستغناء عنه متى ما استطاع الإنسان أفضل. لكن إذا سأل الناس في شيء من هذه الأشياء المباحة، لأن الإنسان ما يستطيع أن يفعل الشيء وحده، أنا طبيعي أسأل هذا مثلا إذا سيارتي تعطلت، يا فلان هات كذا، ادفعني، افعل، وهكذا، أبني بيتي، أستعين ببنا، أستعين بأحد، عندي مرض، أستعين بالطبيب، وكذا. فهذا ليس يدخل في الحد المحظور، في الحد المحظور، وإنما من اتخاذ الأسباب المحضة. وأنا أعلم أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء، فأكون آخذا إياه من باب السببية المحضة دون التفات القلب إلى السبب، وأعلم أن الله لو قدر أن يجري لي شيء على يد هذا الرجل كان، وإلا فلا. فأنت عندي سبب، أنت مدير، ولا أنت من علة الناس، ما يتعلق قلبي بك، ما يتعلق قلبي بك، وإنما اتخاذ أسباب فقط. نعم.
وقوله أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
يعني متى الإنسان يا أخواني يحظم هذا في قلبه؟ لا شك أن هذا يحتاج توحيد عالي جدا، ولهذا لا تظن أن الناس متساوون في التوحيد، حتى نحن، حتى الصحابة، الناس يتفاوتون في الإيمان والتوحيد. تخيلوا أن يكون في قلبك أن الأمة لو اجتمع أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني أنا أريد شقة لو مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة كلها لو معي والله ما قدر الشقة لن تكون. ولو قدرها لو رئيس الجمهورية قام وقال لن يأخذ هذه الشقة وقدرها لي ستكون، من اللي يتصور التصور ده يا أخوان؟ يعني من اللي ينقدح في قلب المعنى هذا ويعيشه فعلا ويعيشه فعلا؟ انت قد تعيش يأسا لو واحد ينازعك في قطعة أرض ولكن مثلا أبوه مثلا هو مدير المصلحة ولا كذا، هتقول تيجي كيف تأتيني خلاص انت اطرح بس خلاص وتعيش اليأس هذا. لكن أنك تعيش على أن كل الخلق هؤلاء ما هم إلا إرادة تابعة لإرادة الله عز وجل، ولو أراد الله أن يجري على أخص أعدائك أخص أعدائك من فعلك ستكون، ولو أراد الله عز وجل ألا يجري على يد أخص أوليائك وأحبابك شيئا ما كان. ولدي هو المسؤول ومع ذلك ما حصل لي هذا الأمر، عدوي هو المسؤول ومع ذلك يجري على يدي هذا الأمر. أن هذا قد يحصل، قد يحصل، أمور العباد بين يدي الله عز وجل. فهذا أمر طبعا صعب، يعني تحققه في قلب العبد إن ينخلع عن الخلق من جهة التوكل ولا يتخذهم أسبابا فقط، ده معنى ممكن إنسان يبقى حياته كلها يربي نفسه على ذلك ونحن بين مقل ومستكبر. ولهذا هناك تفاوت وتفاضل في التوحيد وتفاضل في الإيمان وتفاضل في الإيمان. ومعلوم أن التفاضل في الإيمان هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان يتفاضلون خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد والناس فيه سواء. ولهذا إيمان جبريل كإيمانك، إيمان أبي بكر كإيمانك، لأن الإيمان ما يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتفاضل. نعم، شوف أبو بكر والنبي في الغار، أبو بكر والنبي في الغار، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة توحيدا وإيمانا، في الغار ماذا قال؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ماذا قال النبي؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طيب قال أصحاب موسى على إيمان وتوحيد إنا لمدركون، خلاص أمامهما. ماذا قال موسى؟ لم يهتز، قال كلا إنما يا ربي سيهدي. هذا التفاضل يقع في التوحيد والإيمان. أما القول بأن التفاضل يقع في الإيمان لا في التوحيد، لا، التوحيد من الإيمان والإيمان من التوحيد، والتفاضل يقع في التوحيد ويقع في الإيمان. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يبوب على هذا في كتاب التوحيد، فهناك نقص توحيد وهناك زيادة توحيد. نعم، أي مجاهد، باب من حقق التوحيد، ها في الباب قال باب من حقق
دخل الجنة بغير حساب،
توحيد حق دخل الجنة بغير حساب. نعم، طبعا العدوي تعليق على هذا الباب ما أذكره الآن تقريبا ينفي تفاضل التوحيد، تقريبا على ما أذكر تعليقاته في له تعليق على هذا الموضوع. نعم يا مجاهد. نعم، قد حكم دعا عن نفسه بالموت، نعم، يعني أنا ما فهمت، أنت بتسأل الآن؟
ما تصورت الاستشكال. اللهم لا تحجن احد. قال قد دعا على نفسي بالموت. ها لا تكلني نفسي، انما كل امري اليك يا ربي، ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك، لانه لو وكل نفسي هلك، لو وكل الى نفسي هلك، ولو وكل الى احد من خلقي هلك. فقول، لكن القول الثاني الرجل ماذا قال؟ قال اللهم لا تحوجني، اللهم لا تحوجني احد. لا شك ان هذا تعدي في الدعاء، لان الانسان كانسان يحتاج الى الانسان، كل يحتاج، هذا يحتاج الى هذا وهذا يحتاج الى هذا، فهذا اذا قال لا تحوجني، لا تحوجني الى احد، فمعناه انه دعا في الموت. لماذا؟ لانه طالما له حياه فهو يحتاج الى احد. متى ما يحتاج الى احد؟ اذا مات، إذا مات. فهذا كان يدعو على نفسه بالموت، لأنه في اليوم الذي يحتاج إلى أحد يكون خلاص، لأن ما في أحد إلا يحتاج إلى أحد. لكن الإنسان يدعو ألا يجعل قلبه موكولا إلى أحد، ولا يجعل قلبه متعلقا بأحد. هذا الذي نسعى فيه، الإنسان يسعى فيه. وهذا كما قلت لكم مسرح يتفاوت الناس فيه وتفاضل الناس فيه. هذا مقام عظيم يا اخوان، ان الانسان يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك متعلق لغير الله سبحانه وتعالى. الناس يتفاضلون في هذا ويتفاوتون في هذا. نعم.
نعم. اذا وقع منهم نفع.
نعم.
لك
الله. من من معرفة مراتب ده ابن عبد الوهاب. نعم، في باب من حقق التوحيد يقول باب معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس يتفضلون في التوحيد. نعم.
فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أنه من الله، لأنه هو الذي كتبه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، بل قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان. فالفضل لله فيه أولا عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك، وكذلك بالعكس، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شيخنا، يكون هذا الموضع يعني بيان لإجمال الشيخ السابق؟
نعم،
يكون هذا الموضع بيان لإجمال الشيخ السابق.
اجمعوا فيه
إجمال،
أي إجمال؟
الموضع اللي علقتم عليه أن سؤال غير الله من نقص التوحيد. هنا قال فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض،
اي نعم،
يعين بعضهم بعضا، فيكون بيان هذا الاجمالي.
نعم نعم.
قال والايمان بهذا يستلزم ان يكون الانسان متعلقا بربه ومتكلا عليه، لا يهتم باحد، لانه يعلم انهم لو اجتمع كل الخلق على ان يضروه بشيء لم يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه.
الله اكبر. نعم.
وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به، ولا يهمه ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه. ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.
الله أكبر. الله أكبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إخواني، هذا يدل على أن الإنسان يعنى بنفسه، لا تنشغل بخصمك، والله إن قوته في ضعفك، إن قوة خصمك في ضعفك، وإن ضعف خصمك في قوتك. لا تنشغل بخصمك، انشغل بنفسك. فمتى ما قوي إيمانك وقوي توكلك وقوي توجهك ذاب عدوك. قوة خصمك في ضعفك، وتمكن خصمك
من زوال تمكن الشريعة عندك أو بقدرها. اهتم إن تصبر وتتق، بس إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تصبر وتتق لا يضركم كيدهم شيئا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما بالك تلتفت إلى خصم، تلتفت إلى وتنسى نفسك. ولهذا إذا وجدنا عسرا راجع نفسك، وإذا حرمت شيئا راجع نفسك، فلعل هذا الحرمان نتيجة التقصير. أعظم ما يرزقه العبد العناية بنفسه، ليس الالتفات إلى غيره. خصم من هذا؟ من خصم هذا؟ من خصم هذا؟ دولة عباسية، خليفة تلو خليفة تلو خليفة، ولم يضر أحمد شيئا. دولة، مش مخالف، دولة 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 بخيلها ورجلها. فماذا كانت العاقبة للمتقين؟ وأحمد بن دواد، ده أصح من دؤاد بالهمز، دواد أحمد، هذا لما كان المتوكل عزله وحجر عليه ومات مخذولا بعدما كان عزيزا عند الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. فلا تلتفت، إذا رزقت هذا الأمر فقد رزقت الخير العظيم. لا تلتفت إلى غيرك، اعتني بنفسك، القضية عندك أنت. كما قال الأئمة: إني لا أهتم بالإجابة، أنا ما أحمل الإجابة ماذا هما، إنما بالدعاء أنا، لأن الدعاء لو خرج من قلب صادق فإن الله وعد، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. انتبهتم يا إخواني؟ أنا لا أحمل هم الإجابة، الإجابة عند ربي، وربي لا يخلف الميعاد. كذلك أنا لا أحمل هم خصمي، إنما أحمل هم تقواي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وانتبه، لا يضركم بخلاف لا يؤذونكم، الأذى بخلاف الضرر، الأذى بخلاف الضرر. لأن بعض قد يقول: ألم يكن الصحابة على وعلى وعلى وعلى، ومع ذلك لحقهم الأذى؟ كيف؟ والله يقول: لا يضركم كيدهم شيئا. والنبي قال في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كيف السلف حصل لهم والصحابة حصل لهم وأود وكذا؟ نقول: فرق بين الإيذاء والضرر. الإيذاء اللي بيتعلق ببدن بكذا هذا حاصل، رفع للدرجات، وإنما الضرر أن يكون في دينك، فهذا لا يكون، ولا يزيدك هذا إلا ثباتا. ولهذا الله قال: لا يضركم كيدهم شيئا، فترتدون فتعودون على عن دينكم. إنما الأذى، إنما الحرمان، إنما العزل من الوظائف، إنما كذا وكذا وكذا، إنما سجن، إنما إنما، هذا لا، فرق بين الإيذاء والضرر. الله ضمن ألا يقع لك ضرر، أما الأذى فهذا أمر جرى على سادات الأولياء رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات. يبقى الأذى شيء والضرر شيء، انتبهوا. يبقى عندنا الآن استفدنا أمرين: الأمر الأول لا تهتم بخصمك اهتمامك بنفسك، إنما بخصمك مثلا من باب الأسباب وكذا، نعم، لكن لا يتعلق قلبك خصمي وقوة خصمي وعند خصمي وخصمي وخصمي، لا تلتفت إليه، تلتفت إلى نفسك أنت، فإن خصمك ما يقوى عليك إلا بضعفك أنت، إلا بضعفك أنت. فإن كنت على الإيمان وعلى التقوى وعلى التوحيد وعلى السنة وأنت صادق في هذا، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سينصرك والعاقبة للمتقين، دائما العاقبة للمتقين. يا أخواني، من كان يصدق أن عروش مشايخ الثورات هذه تهتز؟ من كان يصدق؟ جماهيرية وإقبال لكن فين الناس؟ فين هؤلاء الآن؟ لم يعد لهم حس ولا خبر، لم يعد لهم شيء. وهكذا أهل البدع، فين أشعر وفين صوفية وفين وفين وفين؟ لكن الحمد لله أهل السنة دائما أبدا هم الذين يحتلون بين الناس أعلى المقامات، على الأقل في ثباتهم على الدين، على الأقل في توفيقهم إلى السنة وثباتهم على ذلك. نعم.
قال: فإذا وقع منهم نفع. قال: ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن ما كتبه الله فقد انتهى، والصحف جفت من المداد ولم يبق مراجعة، فما أصابك لم يكن ليخطئك كما في اللفظ الثاني، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، يعني أعلم علم يقين أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحسر ويدعو الجهاد، وقد يشعر فيستحسر ويدعو الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحصر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر عليه. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. وقوله: واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما اقتربت الأمور وضاقت فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن من أمارات الفرج اشتداد الأمور، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فلا يغلب عسر يسرين. ولهذا قال العلماء: العسر معرب بالألف واللام، والألف واللام إذا كرر وأعيد ما كان بالألف واللام فإنه واحد ولا يدل على التغاير بخلاف النكرة. والله قد نكر اليسرى وعرف العسرى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر المعرف واحد، المعرف يكون واحدا، والمنكر يتغاير، فلهذا يسر ويسر يسران، والعسر عسر واحد. فمن هنا لا يغلب عسر يسرين. ما وجه كون اليسر هنا يسرين وكون العسر واحدا؟ أن العسر معرف، والمعرف لا يتكرر ولا يتغاير. العسر هذا واحد، يسر هذه تتغاير، فاليسر المنكر يتغاير والعسر المعرف هذا واحد، ولهذا لا يغلب عسر لأنه معرف يسرين. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فإذا ضاقت دل هذا على قرب الفرج، وإذا عرفت هذا صبرت. إذا ضاقت واستحكمت حلقتها عرفت أن الفرج آت، خلاص قريب. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، خلاص وصل إلى الأعلى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم.
وقوله: وأن مع العسر يسرا، فكل عسر فبعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. فهذا الحديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائما، وأن يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله الموفق.
نعم، نكتفي بهذا القدر.